أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم. هذه هي الليلة الأخيرة من هذا المجلس المبارك، وقد وعدناكم أن نتكلم حول القرآن وليس تفسير آية من آيات القرآن خاصة. وقد قرأنا هذه الآية للتبرك، ولأجل أن هذه الآية أيضا تشرح معاني ترتبط بالقرآن. في هذه الليلة عندنا أمور مهمة في تصوري يجب على المسلم المؤمن المكلف أن يعرف هذه الأمور، لأنها ترتبط بالكتاب العزيز، ترتبط بالقرآن الذي هو كتاب ديننا ودستور حياتنا. مواضيع كثيرة، ولكننا نؤشر إشارات ونمشي. وإذا نريد أن نتمعن كثيرا ونتعمق كثيرا في هذه المعاني، يجب أن نخصص لكل موضوع ليلة، ولكن بالإشارة وأنتم أهل لتقبل الإشارة. تقريبا 14 موضوع، نمشي بسرعة. أولا أسامي القرآن، ثانيا جمع القرآن، ثالثا التحريف في القرآن، رابعا النسخ في القرآن، خامسا تقسيم آيات القرآن إلى 6 أنواع، سادسا تفاصيل النسخ في القرآن، سابعا علوم القرآن والشريعة، ثامنا معنى الوحي، تاسعا الوحي الرسالي، عاشرا مدارج الوحي عند النبي، الحادي عشر حالة الوحي المتداولة عند النبي صلى الله عليه وآله، الثاني عشر بداية البعثة، الثالث عشر الانطلاق الأولى، الرابع عشر فضل قراءة القرآن وبعض الأحكام الشرعية المرتبطة بالقرآن. هذه لتتصوروها ثقيلة هذه الليلة، لأنني أبسطها بحول الله وقوته إن شاء الله، ونمشي بشكل إشارات. ليش؟ لأن كل واحد منا يريد أن يعرف هذه المفاهيم، يريد أن يطلع عليها، ويمكن أن الوقت لا يسعه أن يذهب إلى مدونات ومفصلات الكتب ويطلع عليها. ونحن لخصناها بعبارات موجزة هذه الليلة حتى نتمكن من أخذ رؤية حول هذه الأمور. الموضوع الأول أسامي القرآن. ما هي أسامي كتابنا؟ إذا سألنا أحد أو إذا أردنا أن نعلم أطفالنا
أسامي القرآن. للقرآن أربعة أسماء فقط ولا غير. أولا كلمة الكتاب، الكتاب المطلق، جاء هذا مكررا في ثنايا آيات القرآن، وعبر عن هذا الدستور، دستور الإسلام، بكلمة الكتاب. معنى الكتاب أي المكتوب، الشيء الذي يكتب، الشيء الذي يكتب على ورق يسمى كتاب. كتاب بمعنى مكتوب، فعال بمعنى مفعول. من هذه الآيات التي قرأناها هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني أنزل عليك القرآن، هذا القرآن الذي نقرأه اسمه الكتاب، هذا الاسم الأول. الاسم الثاني الفرقان، من أسامي القرآن الفرقان. ما معنى الفرقان؟ يفرق بين الحق والباطل، آياته حقه وتفرق آياته بين الحق وبين الباطل. من الآيات التي نزلت للفرقان هذه الآية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كلمة الفرقان تكررت مرات عديدة في القرآن، ويدل هذه الكلمة على هذا الكتاب العزيز. الاسم الثالث لكتابنا الذكر، كلمة الذكر تطلق على القرآن في هذه الآية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكررت هذه الكلمة في القرآن كثيرا، كلمة الذكر تطلق ويراد منها القرآن. كم اسم صار؟ ثلاثة. الاسم الأخير الشائع هو القرآن، القرآن الذي نطلقه دائما في ألسنتنا. ما معنى القرآن؟ إذا أحد سألنا أنتم تقولون كتابكم القرآن، شنو معنى لفظة القرآن؟ القرآن يعني المقروء، الذي يقرأ. أبسط كلمة لهذا الكتاب العظيم، أبسط اسم لأعظم وأعمق كتاب. الله يريد أن يقول أن هذه الجمل وهذه الآيات مقروءة، تقرأ، هذا هو، تقرأ وتؤخذ للذكرى، الذكر يعني الذكرى. فالقرآن تكررت أكثر من بقية الكلمات، تقريبا أكثر من 70 مرة كلمة القرآن تكررت في نفس هذا الكتاب العزيز. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكثير من الآيات تدل على أن القرآن الكلمة المعروفة، الاسم المعروف لكتابنا العزيز. هذه أسامي القرآن. بعد ذلك جمع القرآن، لا نفصل كثيرا، لماذا؟ لأنه في السنة الماضية في ليلة القدر، أتصور في ليلة القدر أو ليلة ثانية قريبة من ليلة القدر، تكلمت حوالي ساعة حول جمع القرآن، كيف جمع القرآن وأصبح هكذا. أليس أننا نعرف أن القرآن نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في خلال 23 سنة، فكيف أصبح هكذا؟ له تفصيل كبير يراجع الذي يريد أشرطة العام الماضي. ولكن فقط بخلاصة القول أقول بعد الصلاة على محمد وآل محمد، نقول أن الأول من جمع القرآن في أول وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، في القصة المشهورة التي ذكرتها لكم قبل ليالي. جمع القرآن ورتبه وفسره وأتى بتأويله وتفسيره وأسباب النزول وأتى به إلى المسجد، في القضية المعروفة. ومع تتابع أو تتبع التاريخ الإسلامي من بعد وفاة النبي إلى عهد عثمان الذي عرف بأنه هو الذي جمع القرآن، وحقيقة هو الذي جمع، ولكن عندما نتتبع نرى أن وراء كل خطوة لجمع القرآن كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كان يواظب ويراقب كل تفاصيل جمع القرآن. ولذلك نحن نعتقد أن هذا القرآن هو القرآن الذي وقع عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، في تفصيل شرحناه في العام الماضي ولا نكرر، ولكن نؤكد هذه الليلة وفي هذه السنة أن للشيعة فضلا كبيرا جبارا في جمع القرآن من بداية الإمام علي صلى الله على محمد وآله، من جمع الإمام علي عليه السلام وإلى آخر مرحلة وإلى اليوم. هذه التهمة المشوهة المعروفة الذي يتهمون بها المؤمنين أنهم لم يعتنوا بالقرآن، مع أن التاريخ يثبت أن الشيعة وإمام الشيعة أمير المؤمنين من أول لحظة وفاة النبي اعتنوا بالقرآن وجمعه وترتيبه وحتى طباعته. أول مطبعة طبعت القرآن بالطبعة الحديثة هي مطابع الشيعة، وهذا فخر لنا في هذا العالم. في تفصيل ما أريد أن أكرر المواضيع اللي تكلمناها في السنة الماضية. هذا الموضوع الثاني، قلت لكم إشارات ونسرع في هذه الليلة الأخيرة من هذا المجلس. الموضوع الثالث التحريف في القرآن. ممكن أن كثيرا منكم يسمع من هنا وهناك وعلى ألسنة المشوهين أن الشيعة تعتقد بتحريف القرآن. ماذا هو الجواب؟ هل نحن حقيقة نعتقد بقرآن غير هذا القرآن؟ وهل هناك مصحف كما يتهموننا، مصحف غير هذا المصحف سترنا عليه في البيوت باسم مصحف علي أو مصحف فاطمة أو لا؟ قلت لكم أن مصحف علي ومصحف فاطمة شيء صحيح، ولكن ليس غير هذا القرآن، إنما هو تفسير للقرآن احتفظ به علي بن أبي طالب، لأن الناس في المسجد لم يقبلوا هذا التفسير، أتى به إلى المسجد وقال لهم هذا القرآن حملته إليكم فاعتبروه. قال الرجل لا حاجة لنا بقرآنك، اذهب به إلى البيت. فرجع علي إلى البيت وحمل القرآن المفسر معه، ونحن نعتقد أن هذا القرآن المفسر هو هذا القرآن، ولكن إحنا ما عندنا تفسيره، لازم نروح هلقد ندوخ أنفسنا حتى نعرف تفسير القرآن. علي بن أبي طالب حمل التعب عنا وفسر كل القرآن وأتى به على حمل بعير إلى المسجد، ما قبلوه. تنسوا بعض، عندما الجهل لا يقبلون العلم ماذا نعمل؟ فذهب إلى البيت وأودعه إلى الأئمة، والآن هذا القرآن المفسر مودع عند صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه. صلوا على محمد. فماذا هو معنى التحريف؟ التحريف على ثلاثة أقسام، أشرح لكم بسرعة ونمشي. المعنى الأول للتحريف تحريف معاني القرآن عما وضعت له، هذا كل المسلمين يعتقدون به سنة وشيعة، يقولون أن بعض المنحرفين من العلماء حرفوا معاني القرآن على أهوائهم، يعني فسروه على أهواء. مثلا يأتي واحد هنا وتأتي إليه بآية من القرآن، تقول له فلان ما معنى هذه الآية، يفسرها لك على رأيه على هواه على ذوقه وبانحراف. هذا شنو يسموه؟ هذا تحريف، ولكن مو معنى تحريف يعني تبديل الآية، يعني تبديل معنى الآية، كما كان اليهود والنصارى يعملون بكتبه. هذا صاير. نحن نعتقد والسنة يعتقدون أن تحريف القرآن بهذا المعنى صاير الآن ويصير دائما، ليش؟ لأن كثير من المفسرين منحرفين يفسرون القرآن على آرائه، هذا ما بيش. كل العلماء يقولون بهذا سنة وشيعة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني التحريف بالزيادة. يعني شنو؟ يعني نقول أن ما في المصحف الآن بعضه زائد، يعني بعضه عثمان جعله من نفسه أو أبو بكر جعله من نفسه، هذا غير صحيح، لا يقول به الشيعي ولا يقول به السني بإجماع جميع المسلمين حتى المعتزلة، كل المسلمين شيعة وسنة يقولون أن هذا القرآن الموجود لا زيادة فيه. واضح؟ يعني ما حدا جاي مخلي آية من عنده في هذا القرآن، هذا ما موجود بإجماع جميع المسلمين، لا زيادة في القرآن، هذا المعنى الثاني. الصور واضح بعد. المعنى الثالث شنو؟ النقيصة في القرآن، يعني هناك من ادعى أن بعض الآيات لم تدرج في القرآن، نسيت. شلون نسيت؟ ما جمعوها. هذا المختلف عليه، هذا الذي يختلف عليه العلماء سنة وشيعة. أكثرية السنة على أن القرآن الموجود لا نقص فيه، يعني لم يحذف منه شيء. وإجماع الشيعة، انتبهوا إلى هذه الكلمة، مو بكرة واحد يجي ويسألكم وأنتوا ما عندكم جواب. رأسا إجماع علماء الشيعة وأهل الفضل والعلم من الشيعة أن القرآن لا نقص فيه. نعم هناك كم واحد شاذ من علماء الشيعة الذين يقال لهم المحدثون وليس العلماء المراجع، عندنا علماء مراجع وعندنا محدثون. المرجعية الشيعية من الشيخ المفيد وإلى اليوم لم يقل أحد من مراجعنا نحن الشيعة أن القرآن محرف بهذا المعنى، يعني أن فيه نقيصة. ونحن نتحدى أي واحد يأتي إلينا بأي تقرير حول هذا الشيء. نعم بعض المحدثين، محدث يعني شنو؟ يعني يأتي بكتاب ويكتبه، يجيب الأحاديث ويسطرها في الكتاب، هذا يسمى محدث. من بعض المحدثين من قال أن هناك تحريف بهذا المعنى. السنة أيضا نفس الشيء، ولكن العلماء الذين قالوا بتحريف القرآن بهذا المعنى من السنة أكثر بكثير من علمائنا. ومع الأسف في الصحاح المسلمة لإخواننا السنة توجد آيات يدعي العلماء في هذه الصحاح أنها كانت نازلة على النبي، ولكن عثمان لم يجعلها في هذا القرآن الموجود اليوم. بعد هذا مو تقصيرنا، لازم يصححون صحاحهم. احنا في صحاحنا او في كتبنا المعتبرة لا توجد فتوى او رأي يقول ان الشيعة تعتقد بتحريف القرآن. واضح بعد؟ هذا يجب ان يكون جوابنا دائما. اليوم نريد نتعلم هالامور لمستقبلنا وفي بحوثنا. هذا معنى التحريف، واضح الصور. طيب الموضوع الرابع، جميع آيات القرآن تقسم إلى ستة أقسام حسب ما يقوله الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه التبيان، هذا التفسير العظيم الذي كتب قبل 1000 سنة من علماء الشيعة ومؤسس حوزة النجف. الآية الأولى أو النوع الأول من الآيات في القرآن المحكم، ماذا قلنا؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذا القسم الأول من المحكم. شنو معنى المحكم؟ يعني الذي لا لبس فيه ويفهمه الجميع، مثل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد، شنو معنى لم يلد ولم يولد؟ واضح، لم يلد ولم يولد من أحد، ولم يكن له كفوا أحد، الكف يعني المجانس المثيل. كل العرب كل البشر يفهمون معنى الآيات المحكمة، الآيات الواضحة المعنى يسمى شنو؟ تسمى المحكم، هن أم الكتاب، أصل الكتاب هذه الآيات. هذا النوع الأول، الطوسي يقول، وبقية العلماء أيضا نفس الشيء. القسم الثاني من الآيات المتشابه. المتشابه يعني شنو؟ يعني أكو آيات معناه في البداية شيء ويمكن أن يكون المقصود شيء آخر، مثل قرأنا قبل ليالي وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يأتي يمشي يعني على رجلين، الله يأكل، الله ينام، الله يركب الحمار والعياذ بالله، وهذه الأمور. الله ليس بجسم، هذه من الآيات المتشابهة. يعني شنو؟ يعني ظاهره شيء ولكن باطنه شيء آخر. نسأل أئمتنا ورسول الله فيقول أرجع المتشابه إلى المحكم، لأننا نعتقد من نفس القرآن أن الله ليس بجسم. لماذا؟ لأن في الآية الثانية يقول لن تراني، صحيح؟ الله لا يرى، والله ليس بمحتاج، ليس كمثله شيء. فنرجع هذا المتشابه على المحكم ونقول جاء ربك يعني جاء حكم ربك، جاء قضاء ربك، جاء أمر ربك. وهذا هو حاجتنا للعلماء في التفسير وللأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. صلوا على محمد. النوع الثالث من الآيات العام، الآيات العامة. مثلا سأمثل إليك، إذا رأيت آية أن الحج واجب، صحيح؟ وآية ثانية أو إنزال آية بأن هذا الحج الواجب على الجميع مقيد بالاستطاعة، هذا شنو يصير؟ يصير عام وخاص، أو مطلق ومقيد. كل عمل عبادي أمرنا به هذا يسموه عام، ولكنه قيد وخصص بشنو؟ بآية تخصصه بالقدرة. أنت يجب عليك أن تذهب الحج، ولكن إذا ما تمكن تذهب للحج ما عليك. يعني شنو؟ يعني الاستطاعة قيدت عموم وجوب الحج، صحيح؟ أنا يجب أن أصلي على رجلي واقفا أمام الله، فإذا لا أتمكن أن أصلي واقفا مريض، شنو أسوي؟ أجلس. ليس على المريض حرج. الآيات تفسر بعضها بعضا، بعضها عامة وبعضها خاصة، أو بعضها مطلق وبعضها مقيد. احنا ما نفصل بعد، فقط إشارات، وإلى تفصيل هذه الأمور في الفقه وفي ثنايا الكتب الفقهية والأصولية. الرابع أو الرابع والخامس، الناسخ والمنسوخ. شنو معنى الناسخ والمنسوخ؟ هل لنا آيات ناسخة ومنسوخة؟ نعم. الناسخ في عقيدتنا نحن الشيعة أن هناك بعض الأحكام كانت موقتة بتوقيت معين، هذه الأمور أتت في أيام الرسول لتوقيت معين ولمصلحة معينة، بعد ذلك هذه المصلحة انتفت فأتت آية أخرى نسخت الآية السابقة. هذه القصة المعروفة التي كان الناس في أيام النبي أول البعثة، والنبي مشغول بإدارة الأمة، كل واحد كان يجي ينادي رسول الله يتكلم معه في أذنه. كم واحد مسلم كان في المدينة أو في مكة؟ هواية، صحيح؟ كل واحد كان يريد يجي من النبي يقعد، ويمكن كان يتنافسون أيضا، أنه هذا في الفخر إلى أنه يقعد يم النبي ويفشفش حسب تعبيرنا، يعني يتكلم معه بالخفاء كأنه عنده في قضية جدا استراتيجية، صحيح؟ فكانوا يجون عند النبي ويتكلمون مع النبي. الله أنزل آية تدل هذه الآية، الذي يريد أن يناجي النبي وهو غني عنده فلوس، إذا عنده فقير غيج ما عليه شيء، يجب أن يدفع درهم صدق، درهم صدق. هذول اللي كان عندهم فلوس أيام النبي بعد ما راحوا يناجون النبي، ما راحوا أصلا. فقط علي بن أبي طالب كان عنده دينار، فقسم الدينار إلى 10 أقسام، أي 10 دراهم. وفي نفس ذلك اليوم كل مرة كان عنده شغل مع النبي، شغل كان عنده مو الشكل، يروح عند النبي ويدفع درهم للفقير أو للمسكين وينادي النبي، ولم يذهب في ذلك اليوم غيره. أتت آية ثانية تدل على نسخ هذه الآية التي وردت. هذا معنى النسخ. بهذا المعنى موجود ناسخ ومنسوخ، ولكن قليل جدا، مو مثل بعض العلماء اللي شفت اليوم يعدد الناسخ والمنسوخ حوالي 280 آية. وأغلب العلماء سنة وشيعة يفندون هذا الرأي، أنه هل قد ناسخ ومنسوخ بعد ماكو بالقرآن. أكثر شيء العلماء من السنة والشيعة المحققون حققوا حوالي 13 أو 14 أو شوية أكثر، أكو ناسخ ومنسوخ، يعني آيات أتت لمصلحة مؤقتة، هذه المصلحة كانت متعينة بعدين هذه المصلحة راحت، الله أبدلها بشيء آخر. وهذا ليس من البداء، هذا النوع من التدرج في العمل، وهذا شيء واقع في القرآن. طيب، علوم القرآن والشريعة أيضا تقسم إلى أربعة أقسام. بعض العلوم مختصة لله سبحانه وتعالى، مثل شنو؟ مثل علم الساعة. الآية تقول إن الله عنده علم الساعة، حتى الأنبياء لا يعرفون توقيت القيامة، لا أحد يعرف متى وقت القيامة، وقت القيامة خاص بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، ما كان ظاهره مطابقا لمعناه كما شرحنا، قل هو الله أحد معناته شنو؟ يعني يا أيها الرسول أو يا أيها المسلم قل أمام ربك أن الله واحد، واضح معناته. وما هو مجمل، الثالث ما هو مجمل، هذا جواب لكثير من الناس الذين يقولون، حتى في هذه الأيام أنا أشوف بعض الناس برزت بعض الانحرافات الفكرية تقول كفانا كتاب الله، كفانا كتاب الله، يعني هذا الكتاب يكفينا. من كان يقول بهذا الشيء؟ الخوارج الذين نازعوا علي بن أبي طالب وغير علي بن أبي طالب، كانوا يقولون كفانا كتاب الله، يعني لا نحتاج إلى السنة، لا نحتاج إلى الروايات والأحاديث، لا نحتاج إلى الإمام حتى يشرح معنى الآيات. طيب، نحن نسألهم ماذا معنى أقيم الصلاة وآت الزكاة؟ غير هذا تشوفون في القرآن عن الصلاة والزكاة؟ ماكو بعد إلا آيات جدا قليلة حول الصلاة. طيب، كيف أصلي؟ كيف أركع؟ كيف أسجد؟ إذا شكيت ماذا أعمل؟ إذا ذهبت إلى السفر ماذا أعمل؟ إذا السفر شنو معناته؟ كل هذه الأمور من يجب أن يشرحها؟ كيف أتعلم معاني الزكاة، موارد الزكاة، موارد الخمس؟ كل تفاصيل الشريعة ليست موجودة في الكتاب، ليست موجودة في السنة، فمن يشرح لي هذه الأمور؟ النبي يشرح، وبعد النبي آل محمد عليهم السلام. هذه الآيات تسمى الآيات المجملة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أو الآية الثانية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنا أركب السيارة وأروح إلى جدة، بعدين شو أسوي؟ كيف أحرم؟ من أين أحرم؟ متى أحرم؟ بأي ثوب أحرم؟ عندما أحرمت ما هي محرمات الإحرام؟ عندما ذهبت إلى مكة من أين أبدأ؟ كيف أطوف؟ كيف أصلي؟ كيف أسعى؟ متى أذهب إلى منى؟ متى أذهب إلى عرفة؟ كل هذه الأحكام موجودة في القرآن؟ لا. فمن يشرح هذه الأمور؟ النبي والإمام. هذه وظيفة النبي ووظيفة الإمام من بعد النبي، أن يشرحوا لنا مجمل الآيات، أي الآيات غير المفصلة. الصور واضح صحيح؟ وهناك آيات لها معاني مشتركة كما قلنا في قضية التأويل، أن هناك آيات متشابهة يجب أن يشرحها الأئمة. هذا أيضا انتهينا منه. إحنا كل ما نستمر بسرعة الوقت يسرع أكثر من عدنا. أما الوحي، الوحي في القرآن أتى على معاني. أولا، المعنى الأول، الوحي يعني الإيماء. أليس القرآن هو الوحي؟ شنو معنى الوحي؟ إذا سئلنا ما معنى الوحي؟ ما هو الجواب؟ الجواب: الوحي لغة هو الإيماء والإشارة لطلب شيء أو لبحث شيء أو لإخبار شيء. أنا أدخل في الديوانية أتكلم معكم، هذا ما يسموه وحي. ليش؟ لأنه كلام صريح. مرة آتي إلى الديوانية أتكلم ولكن كلامي بإيماء وإشارات، هذا في اللغة يسمى الوحي، وقد أتى بهذا المعنى في القرآن الكريم. طيب، المعنى الثاني للوحي الإعلام الغريزي في هذه الآية: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. الله أوحى إلى النحل، يعني دس جبرائيل إلى النحل وقال له: أيها النحل اتخذي من الجبال بيوتا. لا، الوحي هنا بمعنى الغريزة، يعني الله خلق الغريزة الموجودة في النحل، خلقها هذه الغريزة تقول له: اذهب إلى الجبال واتخذ بيوتا. هذا معنى الوحي، أي الحالة التكوينية الموجودة في كل الموجودات في العالم، هذا معنى الوحي الغريزي. بعد، الإلهام النفسي والروحي، مثل قصة أم موسى. أم موسى عندما ولدت موسى اضطربت، لماذا؟ لأن فرعون كان يقتل الأطفال، فألهمها الله، أي جعل في ذكرها وفي نفسها نوع من الإلهام: اعملي صندوق واجعلي موسى في داخل الصندوق وارمي الصندوق في النيل، يذهب ولا تعتني. هل يتصور أن امرأة أما لولد تأخذ صندوق وتجعل الطفل في الصندوق وترمي بالصندوق في البحر؟ معقول هذا؟ إلا إذا يكون إلهام، وإلا بدون إلهام ما يصير. ولذلك في الآيات الكثيرة أن هذا الشيء ألهم إلى أم موسى كإلهام رباني، إلهام روحي. هذا النوع الثالث. النوع الرابع الوحي المعروف الذي نسميه الوحي الرسالي، أي الوحي من الله إلى رسوله الأنبياء جميعا وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان الوحي على النبي؟ سؤال يطرح نفسه. النبي كان يتقبل القرآن من السماء، كيف كان ينزل الوحي؟ الوحي على النبي حسب التتبع في الآيات القرآنية على ثلاثة أقسام: أولا، إلقاء في القلب. الله كان يلقي الآية في قلب النبي، يعني النبي جالس هنا، رأسا كانت تعتريه حالة عجيبة من الوحي. نشرحه هذه الحالة، نشرح الآن بحديث عن أمير المؤمنين. والكل سكوت في المسجد، الأصحاب كانوا يعرفون أن هناك شيء يعتري النبي، حالة الوحي كانت مبينة على النبي، كان الوحي يلقى في قلب النبي وينتبه ويقرأ القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد مثلا، أو أي آية أخرى. هذا إلقاء في القلب. الثاني، خلق الصوت. الله بقدرته اللامتناهية كان يخلق صوت يدوي في الصحراء أو بين السماء والأرض. هذا الصوت كان صوت القرآن، أي صوتا مخلوقا من قبل الله، لا دخل لجبرائيل، صوت مخلوق، هذا يسمى خلق الصوت. بعد، الثالث، إرسال الملك. هذه الطريقة الثالثة التي كان ينزل الوحي على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان ينزل الملك؟ جبرائيل كان ينزل على النبي في الحوادث وفي الآيات ويعطيه الوحي. طيب، كيف كان ينزل جبرائيل؟ كيف كان ينزل جبرائيل؟ ثلاثة أقسام أيضا. إما أن النبي كان يراه بحالته الواقعية، يعني كما خلقه الله، وحسب التفسيرات الموجودة عندنا لم يره النبي إلا مرتين، يعني مرتين موجودة في القرآن أن النبي رأى جبرائيل على خلقته الأصلية، يعني على خلقة الملائكة، هذا الخلق العظيم الذي في الروايات أنه طلع جبرائيل ورأى أو أرى نفسه إلى النبي فرآه بين المشرق والمغرب، رأى شيء عظيم بين المشرق والمغرب، هذا كان جبرائيل على خلقته الواقعية الملائكية. هذا قليل جدا للنبي، مو أنه قصور أو تقصير من النبي، هذه حالة كانت لا تأتي إلى النبي إلا قليلا، هذا واحد. الثاني، الملك جبرائيل كان يتمثل بشخص اسمه دحية الكلبي، إنسان وقور جميل كان يسكن المدينة، عندما كان ينزل جبرائيل كان يتمثل بشكل هذا الإنسان، لأن إنسان جدا جميل ومؤمن ومتدين كان، وكان ينزل أيضا ويتمثل بأشكال مختلفة غير دحية، المهم أنه كان يتمثل بشكل رجل، هذا النوع الثاني. النوع الثالث كان بصوت جبرائيل فقط، يأتي جبرائيل لا يراه النبي لا بمثل أحد ولا بمثل هيئته الأصلية، كان يخلق، مو يخلق عفوا، يتكلم جبرائيل والنبي كان يسمع صوت جبرائيل. هذه ثلاثة أقسام في الروايات موجودة عن ورود جبرائيل إلى النبي، هذه الآية تدل على هذه الثلاثة أقسام. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا واحد، يعني إلقاء في القلب، أو من وراء حجاب يعني صوت، أو يرسل رسولا يعني جبرائيل، هذا مو من عندنا، من القرآن، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثلاثة أنواع من الوحي، إما بالصوت وإما بالإلقاء في القلب وإما بواسطة جبرائيل. طيب، أما مدارج الوحي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يحتاج إلى بعض المقدمة. النبي، نحن نعتقد وأغلب المسلمين يعتقدون أن النبي نبي قبل أن يخلق، هذا يكون في عقيدتنا، يعني قال رسول الله أنا كنت نبيا قبل أن يخلق آدم، هذه عقيدتنا من الناحية الماورائية. أما البعثة التي هي معروفة عندنا، بعث النبي وعمره 40 سنة، ولكن كان هناك تدرج للبعثة. كيف تدرج؟ في روايات كثيرة رأيت اليوم أن النبي عندما بلغ 37 سنة، يعني كم سنة قبل البعثة؟ 3 سنوات قبل البعثة، كان يأتيه نداء، يمشي في صحاري مكة وفي شعاب مكة كان يسمع صوتا يقول له يا محمد يا رسول الله، ينتبه هنا وهناك ولا يرى أحد. تكررت هذه الحالات مرات عديدة ولم يقل النبي لأحد 3 سنوات، تتكرر هذه الحالات أولا. ثانيا، من طفولته كان يرى رؤيا، يعني في المنام كان يرى صوتا أو يسمع صوتا أو يرى جسما ملائكيا يراه في المنام في الرؤيا، يقول له ويتكلم معه وينبئه بالمعارف الدينية. هاي الرؤيا الصادقة التي نعتبرها نوعا من الوحي عند الأنبياء. أقرأ لكم حديث، إن النبي لما أتى له 37 سنة كان يرى في منامه كأن آتيا يأتيه، يعني يأتيه شخص فيقول يا رسول الله، فقط يا رسول الله، ومضت عليه برهة من الزمن وهو على ذلك يكتمه، وإذا هو في بعض الأيام يرعى غنما لأبي طالب، لأن النبي كان راعي للغنم أيضا، في شعب الجبال، إذ رأى شخصا يقول له يا رسول الله، شخص واقف أمامه رأسا ويقول له يا رسول الله، فقال له من أنت؟ قال أنا جبرائيل أرسلني الله إليك ليتخذك رسولا. صلوا على محمد. طيب. وقال أمير المؤمنين عن حالة الوحي التي قلنا لكم: نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة المائدة، هذه السورة المعروفة في القرآن، وهو على بغلته الشهباء، كان للنبي بغلة لونها شهباء، فثقل عليه الوحي. الوحي عندما كان ينزل على النبي كان يحس النبي بثقل وبحمل عليه، كأن شيئا وقع عليه، هذه حالة كانت تعتري النبي. فثقل عليه الوحي، يعني علي ينظر إلى هذه الحالة، حتى وقفت الدابة. أيضا الدابة كانت تمشي وقفت، وتدلى بطنها، بطن الدابة تدلى إلى الأرض من ثقل الوحي، حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض، يعني بطنها، وأغمي على رسول الله. هذه الكلمة أغمية لأن ماكو كلمة ثانية، مو الإغماء المعروفة، يعني اعترته حالة غير الحالة الطبيعية. أنتم شايفين عند الإنسان يكون في حالة خشوع كامل لله، إن شاء الله الله يرزقنا هذه الحالات، عندما نقف أمام الله ونصلي في جوف الليل ولا أحد يرانا، نصلي صلاة الليل بخشوع وإخلاص. ما هي تلك الحالة؟ فقط للمثال أقول، ما أقول هذا حالة الوحي، تشبه حالة الخشوع، الخشوع الكامل والذل الكامل أمام الخالق الرازق القادر. كانت تعتري النبي حالة كهذه، حتى وضع يده على ذؤابة شيبة ابن وهب الجمحي، يعني كان ثقيل على النبي حتى أخذ على يد أحد. وفي رواية أخرى، عندما كان ينزل الوحي في المسجد والناس جالسون والأصحاب جالسون، نكس رأسه كأنه يريد أن يحترم الوحي، كان ينكس رسول الله رأسه هكذا، وينكس أصحابه رؤوسهم، كل الجالسين كانوا يعرفون أن هناك الوحي، فكانوا ينكسون رؤوسهم هكذا احتراما للوحي. وبعد برهة كان يرفع النبي رأسه، فلما سرى عنه رفع رأسه، عندما ذهب الوحي أو عندما يذهب جبرائيل كان يرفع رأسه رسول الله ويقرأ الآية. هذه أيضا كانت حالات تعتري النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك بعض الأمور، ولكن الوقت ضايقنا، نقرأ فضل قراءة القرآن، بعض الأحاديث في فضل قراءة القرآن. طبعا قبل أن نقرأ، هناك أحد الإخوة ذكرني بذكر بعض المسائل حول القرآن. أولا، يستحب قراءة القرآن والنظر في القرآن، يعني الذي يحفظ القرآن يقرأ من ظهر خاطره، مو شكل، هذا مو زين، وأنه مو زين، يعني فضله قليل ثوابه قليل، في روايات كثيرة. حتى إذا أنت حافظ للقرآن، افتح القرآن واقرأه على الكتاب، لأن النظر في القرآن أيضا مستحب وله ثواب، هذا أولا. ثانيا، القراءة مع الوضوء، مستحب أن الإنسان يقرأ القرآن مع الوضوء دائما. ثالثا، يحرم لمس القرآن إلا للمتوضئ الذي لا وضوء له، لا طهارة له، طهارة حدثية مو خبثية، لا يمكن أن يلمس حروف القرآن، مو جلد القرآن، جلد القرآن ممكن، صفحة القرآن ممكنة، أما حروف القرآن حرام أن يمس الإنسان الذي لا طهارة له حروف القرآن. هذا ثلاثة. أربعة، يستحب التدبر مع القراءة، مو القراءة العشوائية، بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم على سفر، بسرعة كأنه واحد راكض عليه ويريد يشرد من القرآن، لا، القراءة مع التدبر في روايات كثيرة وفي آيات قرآنية. هذا خامسا. رابعا، خامسا، هناك سؤال أيضا مطروح لهذه الأمور، الآيات القرآنية المطبوعة في الجرائد، هل يجب علينا أن نحافظ عليها أم لا؟ شوفوا، هذا يرتبط بالعرف، إذا العرف يرى أن رمي الجرائد في الوساخة من الإهانة إلى القرآن يحرم ذلك. وأنت عندما تسأل العرف وتقول له إذا أرمي جريدة أو ورقة وفيها آيات قرآنية في الدرام حسب تعبيرنا، هذا مو إهانة؟ كل العرف يقول لك نعم. الآن اسأل أي واحد اللي جالس قدامك أو معك، اسأله، لأن العرف من هو العرف؟ الناس. الناس تعتبر رمي الجرائد أو الأوراق التي فيها آيات قرآنية في الدرام أو في الوساخة أو في أماكن الزبالة تعتبرها إهانة، صحيح أم لا؟ فهذا حرام. أما إذا أنت جعلتها بشكل لا يكون إهانة، مثلا إذا لفيتها في خرقة لا ترى، أو لفيتها في نايلون قوي لا يفتحه الشخص اللي يريد يوديه إلى الصحراء، يمكن أن نقول هذا ليس من الإهانة، فهذا يرتبط بالعرف ليس بالشرع. الشرع يقول الإهانة إلى القرآن حرام. كيف الإهانة؟ هذا يرتبط بالشرع. ولذلك العلماء يقولون إذا وقعت أوراق القرآن في الكنيف، نستجير بالله، يعني في المرحاض، شنو العمل؟ يجب عليك أن تخرج هذه الوريقات من الكنيفة حتما، واجب عليك. طيب إذا ما تمكنك شو تسوي؟ وقع في مرحاض غميق ما يمكن أن تطلع هاي الأوراق، فلا يمكن أن تبول وتتغوط في هذا المرحاض أبدا إلى أن ينمحي هذه الوريقات. شقد تنمحي ما أدري، يمكن سنوات لازم تبقى، يعني تسكر المرحاض. هذا مسألة شرعية موجود في الرسائل العملية. والسؤال آخر هو سألني واحد الليلة أن هذه التي تمحي القرآن كيف هكذا؟ يعني أنا عندي أوراق فيها آيات قرآنية، كيف أمحيها حتى لا يصير إهانة للقرآن؟ أغلب العلماء كانوا يعودوننا هكذا، أن نأخذ قلم حبر ونمحي الآيات القرآنية حتى لا يبقى شكل لهذا أولا، أو نحفر أرض ونجعل هذه الأوراق في الأرض، أو نرميها في الماء، في ماء البحر. أنت عندكم بحر ما شاء الله في الكويت، ترميه في البحر، تودي إلى البحر وترمي الآيات القرآنية في البحر، هذا ثلاثة. أو بطريقة ثالثة، واحد قال لي الليلة أنه أكو آلات تجعل الأوراق فيها، هذه الآلات تفتر وتخلي الوريقات كالبودرة. هذا إذا كان يعتبر من الإهانة بالقرآن لا يجوز أيضا. ولكن في تصوري، وأنا واحد من العرف طبعا ما أريد أدعي، أتصور أن هذه الطريقة لا يعتبر من الإهانة. ليش؟ لأنه جهاز في بيتك أو في المكتب، تجعل هذه الأوراق في ذلك الجهاز والجهاز يعمل ويشتغل وتصير بودرة. أتصور أن هذا لا يعتبر من الإهانة. أما إذا رأيتم أن العرف يقول أن هذا إهانة أيضا لا يجوز. في تصوري اللي أنا واحد من العرف، مو كل العرف، أتصور أن هذا مو إهانة. هذه بعض الأحكام القرآن. أما الروايات، وننهي الحديث حتى تخلصون منه إلى السنة القادمة إن شاء الله، عن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بتلاوة القرآن، فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن. كم آية في القرآن؟ يقولون بعض المعددين 6666 أو شوية أقل أو شوية أكثر، المهم أكثر من 6000 آية في القرآن، يعني 6000 درجة أكو في الجنة، صحيح؟ على عدد آيات القرآن. فإذا كان يوم القيامة ونحن نجتمع في ذلك الصحراء الواسع الفسيح، يقال لقارئ القرآن، أنت وأنا إن شاء الله الذين قرأنا القرآن وسنقرأ في غير رمضان، يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة، اقرأ آية واصعد درجة، مو 6000 درجة وأكثر، بعدد آيات القرآن، اقرأ ورقة يعني ارتفع في الجنة. فكلما قرأ آية رقى درجة. صلوا على محمد وآل محمد. وفي أصول الكافي أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله تعالى فيه تكثر بركته. مو فلوسها، احنا ما قلنا فلوس، يمكن فقير، ولكن البركة، البركة شيء غير المال، مو المال يصير بها بركة، يعني يصير حالة قدسية في البيت، حالة معنوية في البيت، مو حالة من القلق والاضطراب النفسي، هذا معنى البركة. تكثر البركة وتحضره الملائكة. بيت يقرأ فيه القرآن، الملائكة تحضر. وتهجره الشياطين، احنا مو نريد انه نبتعد عن الشياطين، هذا الطريق. تهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء. البيت يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض. مثل هذا النجم اللي تشوفه في السماء، كيف يضيء لنا؟ بيتي وبيتك الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماوات كما يضيء للكوكب الدري لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن، نستجير بالله، ولا يذكر الله تعالى فيه، تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. طيب، هذه بعض الروايات التي أردنا قراءتها في هذه الليلة في فضل القرآن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لقراءة القرآن وللتدبر في آيات القرآن، ولأن نتوسل بالقرآن وبأهل البيت، لأنهما لن يفترقا حتى يرد الحوض على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في آخر الحديث نحن نطلب من الإخوة الكرام، خاصة الشباب، أنه إن شاء الله بكرة بالليل قبل غروب الشمس يذهبون إلى مكان يكون فيه صحو، يعني بدون غيم إن شاء الله يصير الجو، ويستهلون، لأن الاستهلال أيضا مستحب ويمكن أن يكون واجب كفائي. المهم أن هذا العمل مقرب عند الله. إذا تذهبون على البحر أو غير منطقة البحر وتستهلون وتأتون إلى هذا المكان إن شاء الله، الشيخ جالس والعلماء جالسين، تجون وتشهدون، لأن الشهادة لهذه الأمور أيضا فيها ثواب كثير، وأيضا تحفزون أصدقائكم أيضا حتى يروحون في كل الأماكن ويستهلون هلال شوال إن شاء الله، إذا الله وفقنا لرؤية الهلال. هذا أولا. وآخرا نشكر جميع الإخوة الذين اهتموا في هذا المجلس المبارك ومجلس المسجد الإحياء، ذلك الإحياء الجميل المعنوي الذي كان يقام في المسجد، وكل المجالس وكل الذين اهتموا في مجالس الدعاء ومجالس القراءة ومجالس التفسير، نشكرهم جميعا. وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.